يا مساء الخير ويا صباح الخير، من وين ما تستمع لبودكاست اقتباس ملهم، يسعد لي أوقاتك كلها بالخير والحب والرضا، حيث انتقي من الحروف ما يلهمك ويساعدك لحياة سعيدة. بعد استماعي لعدة حلقات من مختلف منصات البودكاست وقراءتي لأكثر من اقتباس عن موضوع الحكم على الآخرين، تلاحظون هذا المصطلح منتشر بين الأصدقاء والأسرة والمجتمعات، وهو أني أحكم أو أنتقد كل ما يعجبني في هذا الشخص حتى لو ليس من شأني. فلماذا أكون هذا الشخص؟ وإيش راح أستفيد إذا كنت هذا الشخص؟ يعني أتمنى أنك تجاوب على السؤالين بينك وبين نفسك. قراءة اقتباس يعرف عن الحكم على الآخرين للأستاذ إبراهيم محمد بداود، قائلا فيه: إن البعض يحرص على تقييم الآخرين من خلال زوايا محددة ولا ينظر إلى الصورة الكاملة، فإن أعجبه أمر في هذا شخص في شخص ما فهو يثني على الشخص ويشيد به ويرفعه إلى عليين بناء على هذا الأمر، وإن لم يعجبه أمر في نفس هذا الشخص فقد ينتقده ويشوه صورته ويخفضه أسفل سافلين. بناء على هذا الأمر، فالحكم على الآخرين أصبح عند البعض مرتبطا بجوانب محددة تتوافق مع هوى وميول من يقوم بالحكم. بعض الأشخاص يتم الحكم عليهم بناء على مظهرهم، والبعض يتم الحكم عليه بناء على أقوالهم، والبعض يتم الحكم عليهم بناء على لباسهم، والبعض يتم الحكم عليهم بناء على ردة فعله بشأن حادثة أو موضوع ما. طبعا الأستاذ إبراهيم عرف المصطلح بشكل كبير ودقيق، لكن أنا حبيت أذكر جزئية منه. كذلك استمعت الاقتباس للدكتورة أفنان الغامدي في حلقة الحكم الداخلي، قائلة فيه: لا تحكم على الآخرين، أي إنك لا تضع الناس في قوالب. يعني مثال، أنت في مكان عام مع أصحابك أو صحباتك، يعني شفتي أو شفت شخص ما عجبك مظهره أو ملابسه أو ما عجبك كلامه أو ردة فعله، تلقائيا راح تحكم أو تحكمين عليه داخليا، ولكن هو فعلك ما بعد الحكم. فأنت أو أنت الآن وضعت هذا الشخص في قالب، في قالب ما عجبك كلامه أو ردة فعله أو ما ذكرته سابقا. يعني الآن تخيلوا معي أنه معك قالب كبير ومقسم، وكل حكم على كل شخص أو انتقاد تضعه داخل هذا القالب المقسم في قالب. كذلك ذكرت الدكتورة فنان الغامدي أنه البعض الآن أنه تطور في الحكم على الآخرين، صار يفتح حسابات في التواصل الاجتماعي ويحكم على فلان وينتقد فلان، وإذا قلت له ليه قال هو مشهور وهو راضي. يعني صراحة ما في قرار موافقة أنك تحكم عليه. ما راح أفصل هذه النقطة كثير لأن لها عدة جوانب. يعني أتمنى تستمعون لحلقة الحكم الداخلي من كنبة السبت. أيضا بعد ما حكمت عليه في مكان عام أو مع الأصدقاء أو مع الأسرة، يعني مثال شو بيقول يعني الحمد لله والشكر، إيش هذا ما عارف يلبس، أو إيش هذا ما عارف يتكلم، أو إيش هذا إيش لبسه لحجي ومدري كيف. يعني طيب بعد الحكم إيش بيقول هذا الشخص اللي حكم؟ بيقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. يعني يرفع نفسه إنه هو أفضل من هذا الشخص، لأني أنا أفضل منه، لأني أنا ما سويت اللي هو سواه، وهذا خطأ لأنك أنت حكمت عليه. طبعا أول ما ذكرتها هذه أول ما ذكرتها الدكتورة، يعني تلقائيا كتبتها وضعتها بين قوسين، لأن صدق حدثت معي وحدثت معك ومع ناس كثير، لكن إحنا ما مو عارفين. أنا طبعا لازلت أهذب نفسي يعني أتوقع أنت وأنتم تستمعون جاء في ذاكرتكم شخص، أو ممكن أنتم، لكن هذا الشخص اللي دايم يحكم على الناس. ذكرتها الدكتور أفلان، إذا صار لحاله ترى هو شخص مسكين. إيه، هو شخص مسكين وضعيف. ليه؟ لأنه يبدأ يفكر، بما أني أنا أضع الناس في قوالب، الناس وضعيني في أي قالب؟ هنا يكون جلد الذات. وجلد الذات عاد موضوعه طويل. بذكر لكم وجهة نظري في مثال وقع أمامي. دائما يكون في شخص أو شخصين في أصحابك أو صحباتك كثيرين النقد والحكم، ممكن الكل، لكن لابد يكون في واحد أو اثنين. يعني أعتقد أنه هذا ينتج تشتت وخوف وخوف أصحابك أو صحباتك منك. يعني مثال، أنت عندك صديق كثير الحكم والنقد على الناس، تحصل نفسك في اليوم اللي راح تلتقي فيه مع هذا الشخص أو مع أصدقائك تفكر مليون مرة، إيش ألبس؟ أخاف، أخاف إذا ما يعجبه لبسي، إيش أقول؟ أخاف أتحدث في هذا الموضوع ولا ينتقد علي، أخاف ألبس هذا اللبس من بعدين يقول لي إنه هذا لبسك حق العام الماضي، أخاف وأخاف. تلقى يكون عندك خوف من حكمه. فلماذا أكون أنا هذا الشخص؟ الآن بعد ما عرفنا الحكم على الآخرين وأسبابه وذكرنا بعض من الأمثلة، الآن نبقى بنشوف طريقة علاجه. ولو طريقة علاج ذكرتها الدكتورة، قالت إنك كيف تتوقف على الحكم على الآخرين؟ قالتها بالتدريب. إي نعم، بالتدريب، إنك تبدأ تشغل نفسك، تنشغل بنفسك، تنشغل اشغل نفسك بالأشياء اللي تحبها، اكتشف أشياء أنت تحبها. والله لو تنشغل بنفسك راح تنسى الناس أساسا، لأنك توصل لمرحلة إنه ما عاد يعنيك أصلا. يعني يقولوا اللي يقولون، يفعلون اللي يبون، يلبسون اللي يبغون، أنا مالي دخل، لأني أنا ماني ملزوم، أنا ملزوم بنفسي. دع الخلق للخالق. حتى يعني البعض بيقول لا، إنه هو يفعل أشياء، يعني يفعل أشياء منافية للدين والعادات والتقاليد. طيب في من يحاسبهم، في من يحاسبهم، لكن عليك أنت بشيء واحد، اللي هو عليك بالنصيحة بمفرده فقط. طبعا النصيحة، الكثير فهم النصيحة خطأ. النصيحة هو لها خطوات، إنك تنصح الشخص هذا بمفرده، بمكان هادئ، بصوت أو بنبرة هادئة وخافتة. آخر نقطة، إنك ما تقنعه، ما تقنع هذا الشخص بالنصيحة، تقول إلا الرسول قال، الله قال، هو قال، هذا ذكر، هذا حديث، هذا ما لأن الإقناع هذا والإصرار راح ينفره منك. فأنت تقول له، يعني اذكره بكلام يلامس قلبه، يداوم قلبه. إذا لامس قلبه الحمد لله، إذا ما لامس قلبه غيرك راح يلامس قلبه غيره. فأنا يعني لا أخفى عليكم إني جلست فترة من الزمن أبحث عن اللي أهتم فيه. يعني يا ربي لك الحمد، بفضل الله وجدت نفسي إني أحب التصاميم، وأحب القراءة، وأحب التصوير، وأحب الاستماع للبودكاست. طيب إيش رأيكم بعد هذه الحلقة؟ يعني أتمنى إنه كل واحد يجرب إنه يبحث عن شيء يحبه. عشان إيش؟ يعني ترى والله عشانك أنت، عشانك تنسى شؤون الآخرين والحكم والانتقاد عليهم. كذلك ترى أنا بعد، يعني أنا مرات يجيني إني أحكم على شخص، لكن تعلمت طريقة من الدكتورة نور الحيدان صاحبة بودكاست سوان، من حلقة لا حكم عليك. ذكرت إني لما أحس إني ها وقعت بالفخ، يعني بحكم على شخص، أقول لنفسي على طول مو شغلك، مو شغلي أنا فيه، يعني إيش دخلني أنا، مو دخل، إيش دخلني فيه أنا، خلي يبغى يفعل اللي يبغاه ويسوي اللي لأنه في من يحاسبه، أنا من ملزوم فيه إلا اللي كما ذكرتها الدكتورة أفنان إنه بالنصيحة وخطواتها اللي ذكرت. الآن راح أختم لكم باقتباس سمعته من الدكتورة أفنان وكذلك قرأته عنه، وهو المفكر علي شريعتي. إيش قال؟ قال: شكرا لكل إنسان مشغول في نفسه يستغل عمره في محاولة دخول الجنة بدلا من هدر الوقت في إثبات أن غيره سيذهب للنار. يعني هذا الاقتباس يلخص كل ما ذكرته، تعرفنا عليه، شرحته سابقا. شكرا لحسن استماعكم، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة لامست قلوبكم وإن شاء الله تغيرنا للأفضل. ألقاكم على خير، محبتي الدائمة، اقتباس ملهم.